الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فأهلا بكم جميعا في مسجد التوبة، أهلا بسادات العلماء، أهلا بإخواني الأفاضل، أهلا بكم في جلسة الوفاء والثبات على العهد. هذه الجلسة التي أريد لها أن نستمطر فيها رحمات ربنا تبارك وتعالى، أريد لها أن تكون سببا لنزول رحمات الله عز وجل. هذه الجلسة نجتمع فيها على كتاب الله وحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأينما جولنا النظر في بلاد الإسلام والمسلمين نجد أن البلاء ينصب صبا في جنباتها، ونجد أن أعداءها يتربصون بها الدوائر، ولا ملجأ من الله إلا إلى الله. قال ربنا عز وجل: ففروا إلى الله. وها نحن نجتمع هنا لنلجأ إلى الله ونستمطر كما ذكرت رحمات الله تبارك وتعالى. وأسباب هذه الرحمات أولها كتاب الله تبارك وتعالى الذي نجتمع هنا على قراءته وختمه، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون آياته إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. والسبب الثاني هو حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه عندما سأله سيدنا عبد الله: أيكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اكتب، فوالله ما خرج منه إلا حق. فنقرأ صحيح البخاري، هذا الصحيح الذي أجمعت الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. ثم إننا بعد ذلك نترجم لعلم من علماء الأمة، وعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. أهلا بسيدي الشيخ هاشم، أهلا وسهلا بكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أمة سيدنا محمد، وأن يفرج عن أمة سيدنا محمد، وأن ينصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، علمنا اليوم هو واحد من أولئك الأعلام الكرام الذين غادروا حياتنا منذ فترة قريبة. علمنا اليوم حافظ لكتاب الله، محفظ جامع، عالم بأحكام الله، بأحكام كتاب الله تبارك وتعالى. علمنا اليوم لست أنا الذي أسميه علما، إنما سماه بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلام أمتي حفظة القرآن. قضى حياته رحمه الله تعالى وهو يتعلم القرآن ويعلمه، ويحفظ القرآن ويحفظه، ويجمع القراءات ويدرسها، إلى أن لقي وجه ربه عليه رحمة الله تعالى. هذا العلم أيها الإخوة سيترجمه لنا ويضيء بعض جنبات حياته لنستفيد منها الأستاذ الفاضل الشيخ محمد نعيم العرقسوسي، فليتفضل جزاه الله عنا خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من ذرياتنا ولا من المسلمين جميعا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا في هذا اليوم للحديث عن علم كبير من أعلام القرآن الكريم في هذا العصر، إمام بلغ من التميز في الإتقان وجودة الأداء ما لم يبلغه إلا القلة من الرجال، ومقرئ يذكرك بأحواله وأخلاقه وإتقانه بأئمة القراء الكبار من السلف الصالح، أمثال أبي عبد الرحمن السلمي وحمزة الزيات وحفص وأبي بكر بن عياش وخلف البزار. ولا أستطيع أيها الإخوة في هذه العجالة أن أحيط بهذا الجبل الأشم وأبين جميع جوانب رجولته ونبوغه وإتقانه وفضله، عسى أن يكون هذا في كتاب مستقل قريبا إن شاء الله تعالى. لكن بداية أقول إن الناظر في سيرته والمتتبع لنشأته ومسيرته، وحين يبدو له نبوغه القرآني المبكر والذي لا زال يزداد كلما امتد به العمر، والراصد لنشاطه القرآني في جميع محطات ومراحل حياته، لا يقول كأنه خلق للقرآن الكريم، تماما كما وصف بمثل ذلك كبار أعلام المحدثين كسفيان الثوري الملقب أمير المؤمنين في الحديث. قال فيه الإمام الكبير والجهبذ الفقيه عبد الله بن المبارك: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان الثوري، ما رأيت مثله، كأنه خلق لهذا الشأن. وكذا علي بن المديني أحد كبار رجال الحديث وأئمة الجرح والتعديل، قال فيه النسائي: كأن علي بن المديني خلق لهذا الشأن. وشيخنا أبو الحسن الكردي رحمه الله تعالى: كأنه خلق للقرآن الكريم. وهذه سيرة حياته مختصرة تنبئك وتكشف لك عن ذلك. أيها الإخوة، في أواخر العهد العثماني وفي حي يقع خارج سور دمشق، يخيم عليه الجهل ويعشش فيه الفقر وتفشو فيه الأمية، هو حي الحيوطية الملاصق لحي قبر عاتكة ولد شيخنا أبو الحسن عام 1330 للهجرة الموافق 1912 للميلاد، لأم صالحة عفيفة كثيرة الصلاة والصيام، بنت رجل صالح من حي الميدان يدعى ديب الجمال، ولأب فاضل كان جميل الصوت جدا هو الحاج حسن بن مرعي، فرحت به الأسرة كثيرا لا سيما جدته أم والده، لكن جدته ما لبثت أن توفيت بعد ولادة حفيدها محي الدين بعد سنتين. قيض الله لهذا الطفل الصغير أخت جدته وهي الحاجة فاطمة التي ألقي في قلبها محبته، وكانت تتقن العمل اليدوي في نقش العباء وغير ذلك مما يدر عليها بعض الأموال، فأخذته وهو في الرابعة أو الخامسة من عمره إلى من كانت تعرف في ذلك الوقت بالخجة، وهي كلمة تركية معناها المعلم أو المعلمة، وهذه الخجة امرأة تقوم على تأديب الأولاد وتعليمهم القرآن الكريم عن طريق التلقين، وقالت لها أريد أن تعلمي محيي الدين القرآن وأنا أكرمك، فقامت بذلك خير قيام وأخذت تقرئه القرآن حتى تمت له ختمة. فرحت بذلك أخت جدته الحاجة فاطمة فرحا شديدا وأقامت له حفلا بهذه المناسبة، دعت إليه الناس ولم يكن قد تجاوز السادسة من عمره، ثم عزمت الحاجة فاطمة على أن تتابع له تعليمه للقرآن، فأخذت بيده إلى صديقة لها كانت والدة ثلاثة شيوخ من مؤدبي الصبيان، هم الشيخ عز الدين العرقسوسي وأخواه الشيخ محمد والشيخ محي الدين، ولكل منهم مكتب يعلم فيه الأولاد، فقالت لها اختاري لي واحدا من أولادك، فقالت لها عز الدين ألطفهم. لقد كانت الحاجة فاطمة حريصة على ألا تضعه عند واحد ممن يضرب الأولاد كثيرا، لأن أكثر مؤدبي الأطفال آنئذ كانوا لا يتحرجون من الضرب الكثير. وهنا طلبت أخت جدته الحاج فاطمة من والدة الشيخ عز الدين العرقسوسي أن تصحبها إلى مكتب ولدها لتسجيل محي الدين عنده، وبالفعل ذهبا معا إليه وبصحبتهما محي الدين وهو في السادسة من عمره، ففوجئت الحاجة فاطمة أن الشيخ عز الدين لا يقبل أطفالا في هذه السن ولا يقبل إلا من هو في سن السابعة فما فوق، إلا أنه لقدوم والدته معها تحرج من أن يرده، فعمد إلى طريقة لرده لا تعترض عليها أمه، فكان أن قام بامتحانه، فإن سقط في الامتحان اعتذر لأمه حينئذ بأنه لا يصلح أن يكون في مكتبه، والظاهر أنه أعد له أسئلة صعبة ومشكلة، ويذكر شيخنا أبو الحسن رحمه الله ذلك فيقول قال لي اقرأ من هنا فقرأت، ثم قال لي اقرأ من هنا فقرأت، جعلني أقرأ من الأعلى والوسط والأسفل فقرأت، فدهش به الشيخ عز الدين وقال غريب، خرج من الخجة وعنده هذه القدرة على القراءة فقبله. وأخذ الشيخ يداوم، ونحن نقول الشيخ باعتبار ما كان، وأما في تلك المرحلة أخذ محي الدين يداوم في المكتب يتعلم قراءة القرآن والتجويد ويتعلم الحساب والإملاء، غير أن ضرورات الحياة وشدة العيش وضيق ذات اليد اضطرته إلى أن يترك المكتب لينصرف إلى مساعدة والده في دكانه التي كان يعمل فيها قصابا. ألح عليه والده بسبب شدة فقره وكثرة عياله، وكان ولده محي الدين أكبر أولاده، فلم يجد هذا الطفل بدا من الخروج مع والده، غير أن أباه وهو العاقل الحصيف لم يشأ أن يقطعه عن العلم بالكلية، فكان يرسله كل صباح إلى مكتب الشيخ عز الدين، بل كان يأخذه بنفسه إليه ليتم تعليمه القرآن والحساب والإملاء، كما حدثني بذلك شيخنا أبو الحسن رحمه الله. قال لي شيخنا: ومع هذه المساعدة لأبي ما تركت العلم، كنت أمسك الكتاب وأنا في حال العمل، وأمسك القرآن وأكرر وأنا أعمل، وكان عملنا مع والدي ينتهي ما بعد الظهر، حيث لم نكن نبيع في اليوم إلا نصف خاروف، وهذا لشدة الفقر، لم يكن لدى والده ما يشتري به خاروفا كاملا، كان يشتري نصف خاروف فقط فيبيعه وينتهي من بيعه عند الظهر. قال: وكنت بعد العصر أذهب إلى المشايخ في المساجد، وقد ذكر للشيخ أنه من صغر سنه، وهذه أيها الإخوة أعجوبة في ذاك الوقت، الأمية هي التي تفشو والجهل هو الذي يخيم. طفل صغير يخطر في باله من صغر سنه أن يذهب إلى الأزهر لما كان يسمعه من علماء الأزهر، قال وخاصة عن الشيخ يوسف الدجوي، وكان مشهورا في وقته. قال الشيخ: كنت عندما أسمع اسمه تهفو نفسي للذهاب إليه، لكن قارنت بين مساعدة والدي وبين أن أذهب وليس معي نفقة توصلني إلى الأزهر، يعني بسبب الفقر الذي كان يعيشه، فقنع أن يكتفي بشيوخ حيه. وأول شيخ اجتمع به كان في جامع الحيوطية، وهو الشيخ رشيد شميس، والد الشيخ فؤاد شميس رحمهما الله تعالى، وكان يقرئ الفقه على المذهب الحنفي، ويقرئ كذلك مشكاة المصابيح، الكتاب المشهور في الحديث. وكم كان عدد طلاب وحلقة الشيخ رشيد شميس؟ كان عدد طلاب حلقته 2 فقط من كبار السن، انضم إليهما هذا الشاب محيي الدين، لأنه أيها الإخوة لم يكن يتردد، واسمعوا هذه القضية الهامة، لم يكن يتردد إلى المساجد في ذلك الوقت إلا كبار السن مع قلة عددهم. نعم، وواظب الشيخ أو الشاب محيي الدين على الحضور. يقول للشيخ: فلما رآني مواظبا أراد ربما أن يجربني، فأعطاني متنا في علم النحو كان متداولا آنئذ، هو متن العوامل، وقال لي احفظ هذا، فحفظه الشيخ في 24 ساعة. فعجب الشيخ رشيد لقوة حافظته، فأقرأه شرح العوامل للبرقوي، وأراد أن يقرئه كذلك كتابا في النحو اسمه كتاب الإظهار، وهذا كتاب الإظهار وصفه الشيخ بأنه كان صعبا جدا، وكان طالب العلم يقول: الإظهار كسر ظهري. فأراد الشيخ رشيد أن يقرئه هذا الكتاب، ومع ذلك لم يكن الشيخ ولم يكن هذا الشاب محيي الدين ينقطع عن حلقة الشيخ رشيد شميس، غير أن الشيخ رشيد كان يصيف أيام الصيف، يذهب إلى المنتزهات، مما دفع بالشيخ أبي الحسن وهو صاحب الرغبة المتقدة في العلم أن يتوجه إلى الشيخ محمد بركات الذي كان يجلس في مجلس العنابي في مسجد العنابي في باب سريجة، وكانت حلقته كذلك من كبار السن، فجلس هذا الشاب معهم ولم يكن نبت شعر في وجهه بعد. لاحظ فيه الشيخ بركات مخايل الذكاء والفطنة، فمنحه مزيدا من العناية، فكان هو الذي يقرأ في الدرس، ولا زال مداوما عنده حتى انفرط عقد هذه الحلقة بالكامل ولم يبقى أحد. ماذا فعل الشيخ حينئذ؟ قصد الشيخ أبو الحسن شيخا آخر يدعى الشيخ حسن البغال، كان يقيم في جامع عز الدين قبل باب الجابي، وكانت حلقته من 10 إلى 15 طالبا. انخرط الشيخ معهم فقرأ كتاب قطر الندى وشرح ابن عقيل في النحو، وقرأ شرح ابن قاسم الغزي في الفقه الشافعي، مما جعل الشيخ ينتقل إلى المذهب الشافعي. وكان في حلقة الشيخ حسن البغال شيخ يدعى الشيخ جميل الخوام، كان حافظا للقرآن فأقرأهم التجويد. ثم قدم إلى الحلقة رجل كان قد قرأ القرآن على المقرئ الكبير الشيخ محمد سليم الحلواني رحمه الله تعالى، فعهد إليه الشيخ حسن البغال أن يسمع لطلاب هذه الحلقة القرآن. قال لي شيخنا أبو الحسن: فبدأ واحد من الطلاب وقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال له: ليس هذا التعوذ صحيحا. ثم أمر من بعده بالقراءة، وتتابع الطلاب في القراءة، وكلما قرأ واحد يقول له: هذه القراءة ليست صحيحة، إلى أن وصلت النوبة إلى الشيخ أبي الحسن. قال الشيخ: فقرأتها. فقال: هذا هو. قال ذلك هذا الذي قرأ على الشيخ الحلواني، قال: هذا هو. ومنذ ذلك الوقت أطلق عليه الطلاب اسم القارئ، وكان عمره ما بين 12 و13 رحمه الله. ومن تلك السن، في هذه السن، كان الشيخ حسن البغال يقول له: إذا لم أكن موجودا وأقام الصلاة فلا تدع أحدا يتقدم للإمامة، فقط أنت الذي تتقدم. قال الشيخ أبو الحسن: وقد كررها علي كثيرا رحمه الله تعالى. وفي تلك السن بدأ هذا الشاب محيي الدين بحفظ القرآن الكريم. لكن ما الذي حفزه إلى ذلك؟ وما الذي دفعه إلى الحفظ؟ ولأي هدف؟ هكذا قال الشيخ: هل تدري لأي هدف بدأت بالحفظ؟ قلت: لماذا؟ قال: الهدف أنه كانت قد جعلت وصية لمن يحفظ القرآن الكريم أن يعطى 6 ليرات ذهبية، وهذا شيء مغري جدا، يساوي وقتها قريبا من ثمن بيت. فبدأت بحفظ القرآن وحدي، وكنت أقرأ بسرعة هذرمة، فسمعني أحد الحفاظ وقال: ما هذه القراءة؟ فقلت له: وماذا أفعل؟ قال: تقرأ على قارئ مجود متقن فتجود وتحفظ. قلت: على من أقرأ؟ قال: تقرأ على مثل الشيخ عز الدين العرقسوسي. فقلت له: هذا والله شيخي. فاستأذنت أبي في الذهاب إليه، فسمح لي بالذهاب إليه صباحا حتى أعيد عليه درس الحساب والإملاء والتجويد. فكان الشيخ يسمع لي الصحيفة مجودة على الحاضر قبل أن يبدأ بحفظها، ثم أسمعها عن ظهر قلب مجودة أيضا. وقد ذكر شيخنا أبو الحسن أن شيخه الشيخ عز الدين كان يعتني بأحكام التجويد، وعلى الخصوص أحكام النون الساكنة والتنوين كان لا يسمح بالتساهل بها. قال لي: أما ضبط الحرف مخارج وصفات فلم يكن يشدد عليه الشيخ عز الدين. وهكذا بدأ محي الدين الشاب محي الدين بحفظ القرآن الكريم مع التجويد من بدايته، حتى إذا وصل إلى سورة طه أوقفه الشيخ عز الدين عن الحفظ حتى يمكن ما حفظ، أي النصف الأول من المصحف، أوقفه قرابة سنة أو أكثر، ثم سمح له أن يتابع الحفظ إلى أن مشى في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى إلى أن أتمه. وذاق الشيخ حلاوة القرآن، وذاق حلاوة حفظ القرآن، وحلاوة تلاوة القرآن، ونسي الذهبات الست التي رصدت لمن يحفظ ولم يعد يذكرها، وجرى له كما جرى للقائل: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، يعني طلبوه للدنيا فإذا بهذا العلم العظيم والقرآن العظيم يوجه قلوبهم إلى الله تعالى. ولما أتم هذا الشاب أبو الحسن محي الدين حفظ القرآن الكريم، أخذ شيخه الشيخ عز الدين يتدارس معه القرآن، فكانا يقرآن في الجلسة الواحدة 10 أجزاء في نصف نهار تقريبا، وقد يقرآن ذلك في نزهة من قبل الظهر إلى ما قبيل المغرب، وإذا لم يستكملا قراءة 10 أجزاء أكملا ذلك في الطريق وهما راجعان، حيث كان مع كل منهما دراجة يقرآن وكل يسحب دراجته. وكان الشيخ عز الدين من شأنه أن يشجع من يقرأ عليه، يقول له: صرت جيدا. قال لي شيخنا أبو الحسن: ما سألته مرة عن قارئ وقلت له فلان والله قارئ إلا قال لي: أنت قراءتك أحسن. ثم ذكر لي الشيخ أنه أثناء عمله عند والده كان يحمل المصحف بيده أو يحمل كتاب العلم الذي يقرأ فيه، وكان يتغيب عن المحل حين يتأخر صباحا عند الشيخ عز الدين، وكان بعض الزبائن يعترض على تغيبه عن المحل ويغري أباه بأن يلزمه بالدوام، غير أن رجلا فاضلا منسوبا إلى آل البيت اسمه بهجة أفندي الحجار كان يرد على الزبائن المنتقدين له والمعترضين عليه، يقول لهم: اتركوه، هذا ما لهذا خلق. انظروا إلى نور القرآن الذي سطع في وجهه من قلبه من تلك السن المبكرة، قال: اتركوه، هذا ما لهذا خلق. ثم كان يتردد على محل والده والذي كان في حي القنوات، وكما قلت كان يعمل قصابا، كان يتردد إلى محل والده أحد علماء الحي يدعى الشيخ ياسين الفرة، فلما رأى اهتمامه بالقرآن والعلم قال لأبيه، قال له: يا أبا محي الدين، نريد أن نضع ابنك هذا عند الشيخ أيمن سويد ليكون طالب علم، الشيخ أمين سويد. فقال الشيخ: فرحت بهذا العرض ورجوت أن يقبل والدي أن أكون تلميذا للشيخ أمين سويد الرجل المتمكن في علوم كثيرة. قال: لكن والله ما رضي ولم يتحقق ما كنت أرجوه. قال الشيخ حين ذكر هذا: ولكن الله عوضنا، قرأنا على كبار المشايخ مثل الشيخ محمود فايز الدير عطاني الذي لا يقل عن علماء الأزهر في الإقراء والعلوم، وقرأنا على الشيخ عبد الكريم الرفاعي، وفي علوم المعقول ليس له نظير. نعم، هذا ما حصل له وما وفقه الله إليه. فقد يسر الله تعالى لشيخنا أبي الحسن واحدا من أصدقائه أخذه إلى جامع النورية الكائن في سوق الخياطين في المحل المعروف، وكان يدرس فيه الشيخ صالح العقاد رحمه الله، والذي كان يدعى الشافعي الصغير لتمكنه وتبحره في الفقه الشافعي. لما قدم عليه الشيخ أبو الحسن وجده يقرأ في أواخر كتاب شرح البهجة في الفقه الشافعي، والبهجة منظومة في الفقه الشافعي لابن الوردي في 5000 بيت، نظم فيها ابن الوردي كتاب الحاوي الصغير لعبد الغفار القزويني الذي اختصر فيه كتاب الشرح الكبير للرافعي. لما وجده في آخر الكتاب أشفق من أن لا يكون قد بدأ بكتاب آخر، وإذ بالشيخ صالح العقاد يبدأ بكتب أخرى، فلازمه الشيخ أبو الحسن فقرأ على الشيخ صالح العقاد شرح عمدة السالك، وقرأ عليه كتاب مغني المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي. هذا الكتاب قرأه على الشيخ صالح مرتين، مرة في مسجد النورية وأخرى في بيت الشيخ صالح العقاد، واستغرق قراءة الكتاب المغني في كل مرة قرابة 5 سنوات أو 6 سنوات. لماذا؟ لأنها كانت قراءة بحث وتوثيق وعودة إلى المصادر المختلفة، حيث كانت هنالك المصادر بين أيديهم كتحفة المحتاج ونهاية المحتاج وحاشية قليوبي وعميرة وغير ذلك من هذه الكتب، فكانت قراءة بحث ودراسة، لذلك استغرق هذا الكتاب معه في كل مرة 5 سنوات. وهكذا لازم شيخنا أبو الحسن الشيخ صالح العقاد نحو 12 سنة، وقرأ معه خلالها شرح الورقات في الأصول. ثم قال الشيخ: طلبنا منه أن نزيد. قال: فأردنا أن نزيد فما رضي. قال: يكفيكم ما قرأتم. وكان من توفيق الله تعالى أنه كان يحضر درس الشيخ صالح العقاد رحمه الله، الشيخ المقرئ الجامع الذكي شديد الذكاء المتقن المشهود له بتمام الإتقان، الشيخ محمود فايز الدير عطاني، وكان أحد أقطاب هذا الدرس، حيث كان الشيخ صالح العقاد يتباحث معه في القضايا اللغوية وفي الأبحاث الفقهية ويتبادلان الحوار أثناء الدرس. وكان شيخنا أبو الحسن معجبا به وكان يهابه، لم يكلمه أبدا، وكان يطرب ويسر بتلاوته حين يقرأ، حتى تعلق قلب الشيخ به. ومع ذلك لم يكن بينهما كلام، إلى أن قيض الله تعالى للشيخ أبي الحسن شيخا يدعى الشيخ عفيف العظمة، فأخذه إلى المدرسة الكاملية في لبزورية، حيث كان يجلس الشيخ محمود فايز الدير عطاني للإقراء هناك، وطلب منه يعني من الشيخ فايز أن يسمع قراءة الشيخ أبي الحسن. فقال له الشيخ محمود فايز باللهجة العامية: لسه بتلملم وتأتي بهم؟ فقال له: فقط هذا. ولما سمع قراءته أعجب بها ورغب هو في إقرائه، فأخذ شيخنا وبدأ يقرأ عليه أولا ختمة برواية حفص بالإتقان، وكان أثناء قراءته يتابع تصحيحات شيخه باهتمام شديد، وكان ينظر إلى فمه ليرى كيف يصحح له الحرف وكيف ينطق به،
وهذا سر إتقان شيخنا أبي الحسن الذي نقل إتقان شيخه الشيخ محمود فايز الدرعطاني بحذافيره. نعم أيها الإخوة، قال لي كنت أتابع فمه لأرى كيف يصحح الحرف وكيف ينطق بالحرف. ثم إن شيخنا أبا الحسن أثناء قراءته لرواية حفص حفظ أكثر الشاطبية، وكان قبل ذلك قد حفظ الجزرية وأتقنها. ولما رآه الشيخ محمود فايز الدرعطاني حفظ الجزرية وأتقنها، حينئذ سمح له أن يبدأ بجمع القراءات العشر، لأنه أي شيخ فايز كان لا يسمح بجمع القراءات قبل أن يتقن الطالب الجزرية حفظا وشرحا. بدأ بجمع القراءات العشر عليه إلى أن أتم الجمع وهو في سن 30 من عمره، وأجازه الشيخ محمود فايز دير عطاني بالقراءات العشر الإجازة الكبرى. سألت الشيخ أبا الحسن وما الإجازة الكبرى؟ قال يعني بترجمة كل قارئ وكل راوي كيف قرأ وكيف اتصل بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استغرق جمعه للقراءات مدة 5 سنوات لأسباب عدة. أولا لأنه كان رفيقه في الجمع الشيخ محمد سكر رحمه الله تعالى، وكانا يجلسان معا للقراءة أمام الشيخ، فكان الشيخ أبو الحسن مثلا يقرأ أولا الحصة القرآنية ثم يعيدها الشيخ محمد سكر ثانية، ثم في الجلسة التي بعدها يبدأ الشيخ محمد سكر بالحصة القرآنية ويعيدها الشيخ أبو الحسن، فكان الجمع في الحقيقة كأنه جمعان، أو قل كانت ختمة في القراءات العشر مضاعفة. وسبب آخر كان له الأثر في طول المدة هو أنه قال لي الشيخ كنا نتحين الشيخ محمود فايز متى نلقاه وأين نلقاه، يعدنا مرة بجامع التوبة فنذهب إلى جامع التوبة، ومرة في بيته فنذهب إلى بيته، أما الموعد الثابت فكان في المدرسة الكاملية حيث كنا نذهب إليه كل صباح. وثمة سبب ثالث لطول المدة، قال الشيخ كنا في جلسة الإقراء نقرأ أحيانا نصف صحيفة فقط وأحيانا نقرأ صحيفة كاملة. قال لي الشيخ أبو الحسن ما كان يتركنا على راحتنا مثل الذين يقرؤون اليوم فقد ختم بعضهم القراءات في 11 شهرا أو أقل، حيث ندع الطالب يقرأ طالما أنه مستحضر للقراءة. لذلك طالت مدة جمع شيخنا أبي الحسن للقراءات. وبعد أن أنهى الشيخ أبو الحسن القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة، معلوم أن الشاطبية للقراء السبع والدرة للقراء الثلاث، وبالكتابين يتم القراء العشر. بعد أن أنهى القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة بدا له أن يحفظ طيبة النشر لابن الجزري، وهي منظومة في القراءات العشر، ومن جمعها يقال قد جمع الجمع الكبير. بدا له أن يحفظ الطيبة ويقرأ شرحها. علم الشيخ محمود فايز الدرعطاني بذلك، وعرف بعزمه على ذلك وأنه بدأ بحفظ الطيبة فعلا، فقال له اذهب إلى الفقه وتعلم علومه، فالناس اليوم بحاجة ماسة إلى الفقه، يكفيك جمع القراءات من طريق الشاطبية والدرة. انظروا إلى هذا الإحساس الذي كان عند الشيخ محمود فايز دير عطاني، كان يريد للعالم أن يتعلم ما الناس بحاجة إليه. قال يكفيك جمع القراءات من طريق الشاطبية والدرة، واستجاب الشيخ أبا الحسن لذلك، وبقي في دروسه في الفقه والتفسير وأصول الفقه إلى آخره. بعد إنجاز الشيخ أبي الحسن للقراءات العشر كانت تنتظره مرحلة جديدة هامة في مسيرته القرآنية، كانت تنتظره نقلة نوعية في حياته. كان في موعد مع القدر أن يلتقي بفضيلة الأستاذ الكبير الداعي المربي الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله تعالى، حيث بالتقائي به انتقل إلى أفق أرحب وإلى ساحة أوسع. قال لي الشيخ: كنت مرة في البيت فطرق علي الباب، خرجت فإذا بأحد وجهاء حي قبر عاتكة، هو أبو سليم الشرفة، هو جد أخينا الشيخ عبد الرزاق الشرفة حفظه الله. قال لي: نحن في بيت أبو فارس شاهين مع الشيخ عبد الكريم. قال شيخنا أبو الحسن: فلما سمعت باسم الشيخ عبد الكريم سارعت بلا تردد وذهبت إليهم، حيث كانت شهرة الشيخ عبد الكريم بدأت بالاتساع. فمن وجد مع الشيخ عبد الكريم؟ يقول: فوجدت معه 7 أو 8 كلهم تقريبا أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. فقال له الشيخ عبد الكريم: هؤلاء نعلمهم دينهم، نعلمهم الحلال والحرام، وتعلمهم أنت القرآن. قال شيخنا أبو الحسن: فاستجبت لإشارة الشيخ عبد الكريم وأخذت أعلمهم، لكن وجدت صعوبة كبرى، ذلك لأني تلقيت من الشيخ فايز الدقة والإتقان، أردت أن أطبق ذلك عليهم فما استطعت، وكانوا يأتون بأولادهم معهم وأقرئهم كذلك. إلا أن الشيخ أبا الحسن قد انتفع بلقائه بالشيخ عبد الكريم، فقرأ عليه كتبا عديدة. قرأ عليه في الفقه الشافعي كتاب فتح المعين وشرح السلم في المنطق، وقرأ عليه عدة كتب في الأصول منها كتاب نهاية السول لكن لم يكمل، وقرأ عليه الموافقات للشاطبي، وهذا من أجل كتب مقاصد الشريعة وأصول الفقه، كما قرأ عليه حاشية الباجوري على الجوهرة في التوحيد، قال: قرأتها عدة مرات. وكان الشيخ عبد الكريم رحمه الله وقتها، شو كانت وظيفته؟ كان وقتها وكيل إمام وخطابي في جامع زيد، لكنه كان قد انصرف إلى الدعوة والتعليم، حتى إنه كان يعطي أحيانا درسا لطالب واحد أندونيسي اسمه عبد الرشيد أيام الحرب العامة. وكان الشعب كريم إذا دعي إلى حفل أو وليمة يعتذر بأن لديه درسا، ودرسه مع من؟ مع هذا الطالب الواحد الأندونيسي. وذكر لي شيخنا أبو الحسن أن الشيخ عبد الكريم وقتها بدأبه ونشاطه كان على حين إعراض من الناس وإدبار عن المساجد، وكان كثير منهم غارقا في المعاصي والمنكرات والموبقات، ومع ذلك كانت حركته دائبة في دعوة الناس إلى المسجد. فكان بعضهم يرتاد المسجد فعلا ثم يتركه بسبب ما كان يلصق برواد المساجد من ألقاب التهكم والاستخفاف والنعت بالجدب وغير ذلك. ولم يثني ذلك الشيخ عبد الكريم رحمه الله عن متابعة دعوته، وكان حريصا جدا على الشباب، وكان يطالب طلاب حلقته كبار السن أن يأتوا بالشباب، حتى إن الشيخ عبد الكريم نفسه كان يقف في الشارع مع الذين يلعبون بالكرة ينتظرهم حتى يفرغوا من لعب الكرة فيأخذ بعضهم إلى المسجد، إلى أن أكرمه الله تعالى وبدأ إقبال الشباب عليه. وكان في طليعتهم فضيلة الشيخ محمد عوض رحمه الله تعالى، وأخذ عددهم يكبر إلى أن بلغوا نحو 20 طالبا من الشباب رغبوا في تعلم القرآن وأقبلوا على تعلم القرآن. حينئذ لما رأى الشيخ هؤلاء الشباب وحبهم للقرآن إذا به يقول لشيخنا أبي الحسن، قال له: أنت اليوم يا أبا الحسن نريدك أن تنقطع إلى القرآن وأن تتفرغ للقرآن. يعني كان 20 طالبا عددا كافيا عند الشيخ عبد الكريم ليتفرغ الشيخ أبو الحسن لهم. نعم. وقال له: اجلس في هذا المسجد، يعني جامع الفاخورة. فاستلم الشيخ إمامة المسجد وانقطع منذ ذلك الوقت إلى القرآن وتفرغ لتعليمه وإقرائه، وكانت بداية تفرغه نحو سنة 1373 للهجرة، يعني الموافق لسنة 1954 للميلاد. وفي بداية الستينات أشار عليه الشيخ عبد الكريم رحمه الله أن يفرد رواية حفص قراءات العشر، واستجاب شيخنا أبو الحسن لإشارة الشيخ عبد الكريم، وكان في ذلك خير كبير، فقد ازداد إقبال الشباب على الحفظ والإتقان وكثر عددهم، فأقبل عليهم الشيخ رحمه الله تعالى وأعطاهم جل وقته، بحيث إن الشيخ أبا الحسن كان يبدأ إقراءه منذ الصباح الباكر بعد الفجر وحتى ما بعد العشاء، لم يتوقف إلا لاستراحة بسيطة قبل الظهر لبلغة من الطعام، وبعد العصر كذلك يذهب إلى بيته يقول لأهل بيته: اصنعوا للثريد تسقية والمرق، اصنعوا للثريد ليكون أسهل في المضغ وأوفر للوقت، وربما أكل وهو واقف في المطبخ، ثم يذهب إلى المسجد حيث الشباب ينتظرون دورهم في قراءة القرآن، وربما بقي في المسجد إلى ما بعد العشاء بساعتين أو أكثر وهو يقرأ، ما بين من يقرأ برواية حفص عن عاصم وبين من يجمع القراءات العشر. وكان أول من أتم الحفظ برواية حفص عن عاصم هو الأستاذ الشيخ عبد الفتاح السيد حفظه الله تعالى، وكان هو أستاذي في بداية الحفظ. لما حفظت على شيخنا الشيخ عبد الفتاح السيد حفظه الله تعالى. الشيخ عبد الفتاح السيد كان هو الذي نال الإجازة رقم واحد، وأكرمني الله تعالى كنت أنا الذي نلت الإجازة رقم اثنين. وأول من جمع عليه القراءات العشر الشيخ يوسف أبو ديل رحمه الله تعالى، وتتابع الجامعون للقراءات العشر حتى بلغوا 29 جامعة، وكان منهم من أتقن غاية الإتقان كالشيخ تميم الزعبي والشيخ أيمن السويد الذي هو معروف وانتشر علمه ما شاء الله في الآفاق، والشيخ هيثم منيني رحمه الله، وصهر الشيخ أسامة حجازي رحمه الله. وكان يقول عن الشيخ هيثم منيني والشيخ أسامة الحجازي: ما سمعت بمثل قراءتهما، كان فمهما مطبوعا بالقرآن وبمخارج الحروف وصفاتها. نعم. ومنهم كذلك الشيخ عبد المنعم شالاتي، ومنهم ولده الشيخ نزار الكردي حفظهما الله. ومزية هذين الأخيرين الشيخ عبد المنعم شالاتي والشيخ نزار الكردي أنهما بعد ختم القراءات العشر بالطريقة المعروفة في الجمع قرأ لكل راو ختمة على حدة، إلا إن كان الراويان للقارئ الواحد يسهل جمعهما في ختمة واحدة فيجمعان الراويين في قراءة القارئ كراويي الكسائي، وكحفص وشعب عن عاصم، وما سوى ذلك قرأ لكل راو ختمة على حدة، مثل ختمة لرواية السوسي عن أبي عمرو، وختمة لخلف عن حمزة، وختمة لخلاد عن حمزة، إلى آخر هؤلاء الكبار. إلا أن الجديد أيها الإخوة في مسيرة شيخنا أبي الحسن القرآنية هو تشجيعه الكبير للأخوات النساء في حفظ القرآن الكريم، ليقينه بأن المرأة إذا تعلمت القرآن كان منها خير كبير لأسرتها وأولادها وللمجتمع عموما، خاصة أنه لم يكن ثمة من النساء من يعنى بحفظ القرآن الكريم. قال الشيخ: ما كنا نسمع في زماننا بأن امرأة تحفظ القرآن إلا امرأة واحدة. ذهبنا إليها مع بعض الإخوة من أهل القرآن فقيل لنا إنها ماتت. ولذلك خصص الشيخ من وقته وقتا غير يسير لإقراء النساء، وصبر على تعليمهن وإتقانهن وهو يقرئهن من وراء حجاب، حتى تخرج عليه 7 من النسوة جمعنا القراءات 10 سوى اللاتي حفظنا برواية حفص عن عاصم وهم أكثر. وصار هؤلاء الحافظات والجامعات أستاذات ومقرئات لمن وراءهن من النساء والفتيات. وكانت طريقة شيخنا رحمه الله في تعليم القرآن الكريم أنه كان يأخذ الطالب بالتدرج، فلا يشدد عليه منذ الجلسات الأولى، بل يصبر عليه ولا يزال يتعهده ويرشده ويتابعه ويقوم نطقه ويصحح حروفه إلى أن يستقيم لسانه ويصح نطقه بالحروف بمخارجها وصفاتها الصحيحة. وكان هذا يحتاج إلى صبر طويل وجلد ودأب وبذل وقت كبير، وقد بذل شيخنا هذا كله للقرآن. قلت له: يا سيدي، أنتم تصبرون على هؤلاء الطلاب، لا يكاد يفارقك طالب إلا ويأتي بعده طالب آخر. فقال الشيخ: هذا الصبر من أين جاء؟ من الله، هذا الصبر من الله ليس باليد. قلت له: لأنكم تتمتعون بالقرآن وتتلذذون به. وهنا انطلق الشيخ من قلبه يقول: إيه والله. 3 أعادها وهو يتلذذ حين يتفكر بالقرآن، ثم قال: والله لذة تلاوة آية واحدة إذا تفكر فيها قارئها أعظم من الدنيا وما فيها. والله لم نعد نسأل عن ذهب ولا فضة ولا مال، أعطانا الله القرآن. الحمد لله عرفت بالقرآن، الحمد لله عرفت بالقرآن. نعم أيها الإخوة، كان الشيخ يزهو ويسر ويفرح أنه عرف بالقرآن، مع أنه كان متضلعا من العلوم بالفقه والأصول والمعقول، مما قرأه على الشيخ صالح العقاد، ومما قرأه على الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله وغيرهما. فقد حضر دروس الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى الأموي وغيره من العلماء الكبار، وكانت له دروس منتظمة في الفقه والتفسير وغير ذلك يقصده لأجلها طلاب العلم، غير أن نشوته بالقرآن ومعانيه وتلاوته ومعرفة مراميه قد غطت عنده على كل شيء. ويعبر الشيخ عن جنة القرآن التي كان يعيشها، ويفصح عن فرحه الشديد بظفره وفوزه بالقرآن، فقال: واسمعوا هذه أيها الإخوة، والله عجيبة من العجائب. قال لنا: كان لي جد كانت له ثروة عظيمة، ولكنه بددها وأنفقها كلها، ولم يبق لولده، يعني والد شيخ محي الدين، لم يبق لولده شيئا منها. فكان يقول: أنا كلما أذكر جدي وكلما أذكر أنه أنفق ثروته كلها ولم يبق لأبي منها شيئا أدعو له، لأنه بسبب ذلك جمعني الله بقراء، جمعني الله بعلماء، كنت لا أحلم لو بقيت الثروة أن أجتمع بهم، لو لم تنفق لكنا نخوض في هذه الدنيا. كان يقول: أبي كان يبكي عندما يذكر الثروة التي تبددت وضاعت، حتى نساء أسرتنا عندما كنا نزورهن من النساء الكبيرات كنا ينظرن إلى أبي ويبكين، وأنا كنت أضحك وأترحم على جدي. ثم قال لي الشيخ: الدنيا دار فناء، ليست لها قيمة، القيمة والله في آية واحدة: إذا اعتنى المؤمن بها وفكر فيها لا تعادلها الدنيا بما فيها، بل هي أعظم من الآخرة. قلت: أعظم من الآخرة؟ قال الشيخ: جنة بلا قرآن ليست حلوة، وإن من فضل الله أن يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورقة ففي الجنة نقرأ. كان مستبشرا أنه في الجنة يقرأ. وهذا يفسر لنا أيها الإخوة لما شيخنا لم نسمع منه في يوم من الأيام أنه مشتاق إلى نزهة، أو أنه أصابه الملل والكلل والضجر، لم يسمع منه ذلك أبدا. لم يقل: أريد أن أذهب لأفسح النفس في الحدائق أو في المصايف. كان إذا دعي إلى هناك ينتظر اللحظة التي يعود فيها إلى مسجده وإلى طلابه لإقرائهم. نعم، لأن جنته كانت مع القرآن، ومع فرحه ولفرحه بالقرآن العظيم كان في غاية التعظيم له والإجلال لآياته وتلاوته. حدثني أحد الإخوة أنه ذهب مع الشيخ إلى حفل دعي إليه، ولما وصل الشيخ إلى باب البيت الذي فيه الحفل وقف ولم يدخل. سأله صاحبه: لما لا تدخل سيدي؟ قال: ألا تسمع إلى القرآن يتلى؟ أخشى إن دخلت أن ينشغل الناس بي وينصرفون عن سماع القرآن. وحدثني أحد الإخوة أيضا أنه كان يقرأ عليه في المسجد، في مسجد الإمام الذهبي، وكان الشيخ مضطرا في بعض الأوقات لألم في رجله أن يبسطها عند الجلوس. كان هذا الأخ يقرأ والشيخ مغمض عينيه يستمع تلاوته. فتح الشيخ عينيه فإذا به يلمح في ناحية المسجد من مكان بعيد عنه مصحفا باتجاه بسط رجله، فقبض رجله على الفور وقطع الإقراء، وطلب من هذا الطالب أن يرفع المصحف من موضعه وأخذ يستغفر الله تعالى. لقد اختلط القرآن بلحمه ودمه وسرى في عروقه وشرايينه، فاصطبغت به أحواله وأخلاقه، كان في كل شؤونه قرآنا يمشي على وجه الأرض. يذكرنا حاله بما وصفت به السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئلت عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن. اسمعوا بعض أخلاقه، انظروا إلى زهده في الدنيا التي زهدنا الله فيها. لا أعتقد أيها الإخوة ومعي كل من عرف الشيخ أن الدنيا لم تظفر بموضع قلامة ظفر من قلبه، فما كانت الدنيا ومباهجها وزخارفها لتبهره أو تعنيه في قليل أو كثير. والله لم نسمعه يوما ولا سمع أحد منه يوما يبدي انبهاره أو إعجابه ببيت أو مزرعة أو سيارة، ولا سأل أحدا ولا طلابه: بكم اشتريت بيتك وبكم بعت سيارتك؟ كما هو متعارف لدى الناس. أراد مرة أن يجري أولاده أن يجروا تعديلا بسيطا في البيت الذي كان يسكنه، يزيلون جدارا، يضمون شرفة، يطلون جدران الغرفة. سايرهم في البداية، ثم نظر فكأنه رأى أنهم قد أسرفوا كثيرا، ولم يسرفوا ولكنهم أسرفوا في نظره، فتضايق وغضب، وكانوا يرون تأثره في وجهه ويحضهم على ترك التكلف. كان أيها الإخوة إذا دخل إلى منزل لحضور حفل أو صالة فخمة مزينة بالزخارف وغير ذلك، كان يجلس في المكان الذي جلس فيه ولا يمد نظره إلى زخارف هذا المكان، ولا يجول بصره في زينة هذه الصالة، ولا في فرشها، ولا في أرجائها وأثاثها، كأنه يغض طرفه عن شيء محرم لا ينبغي أن يراه. كأنه يعمل بقوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال لابنه نزار، قال ابنه الشيخ نزار: أحيانا حين نخرج من الحفل أقول له مداعبا: هل رأيتم سيدي اللوحة الفلانية والأثاث الفلاني؟ فيتجاهلني ويعرض عني ولا يتكلم بشيء. كان حريصا جدا إذا جلب إليه أحد بعض ما أوصاه به أن يدفع له ثمنه، مع أنه كان من أقرب الناس إليه. وهذا الشيخ عبد المنعم شالاتي حفظه الله كان يأتي له أحيانا ببعض الدواء فيعطيه ثمن الدواء. أهدى له أحد طلابه هدية ثم كرر هذا فغضب وقال: لا تفسد علي عملي، إني أريد أجري كاملا من الله تعالى. هذا موقف يذكرنا بالقراء الكبار أمثال حمزة الزيات وأبي عبد الرحمن السلمي وغيرهم، ينطبق عليه ما وصف به الشاطبي حمزة الزيات: وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. ما أزكاه من متورع، فقد صاحب زهده ورع شديد عن الشبهات. واسمعوا هذه القصة لتعرفوا مدى ورعه. انقطعت الكهرباء مرة في بيته، فذهب أحد أولاده إلى المسجد وجلب منه قنديلا، يعني اللي يسمى لوكس المعروف، قنديلا يعمل على الغاز ويضيء من خلال كيس يوضع فيه، واستعمله في البيت، أنار به البيت. علم الشيخ بذلك فغضب غضبا شديدا ووبخ ابنه: كيف يأتي بالقنديل من المسجد وهو وقف للمسجد ولعامة المسلمين، ليس للانتفاع الشخصي؟ وما كان منه إلا أن اشترى مجموعة أكياس تستعمل في إضاءة القنديل بدلا من الكيس الواحد الذي استهلك في بيته، وعبأ القنديل كاملا بالغاز مرة أخرى. كان من ورعه رحمه الله إذا سئل عن مسألة كثيرا ما يحيل السائل إلى شيء آخر، إلى شيخ آخر يدله عليه، مع أنه كان متمكنا في الفقه الشافعي. وكان مع ذلك كله شديد التواضع، منكرا لذاته. أنا قلت فيه: أنظره لما يدخل إلى الحفل يمشي في جانب المدخل، لا يمشي هكذا في وسط الطريق بأبهة أو غير ذلك، يمشي كأنه يدخل إلى البيت على خفية. قلت: والله لو استطاع أن ينسل من بدنه لفعل. كان يغضب، كان لا يحب بل يغضب أن يعظمه أحد أو يطريه أو يبالغ في الثناء عليه. حدثني أحد الخطباء أنه كان يتكلم في حفل فرأى الشيخ مقبلا داخلا إلى الحفل، فقطع ما كان هو فيه من الكلام ثم رحب بالشيخ وقال للناس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه. وفهم الشيخ أنه أراد بهذا الحديث أن يشير به إلى الشيخ عبد الكريم. أراد أن يتم الحديث فقاطعه الشيخ قائلا: وما يدريك أني ذلك الرجل؟ تابع فيما كنت فيه من الحديث ودع عنك هذا. وفي ليالي إحياء ليلة القدر ما كان يأكل إلا مع عامة المصلين من الطعام الذي يوزع عليهم، يشاركهم الطعام ولا يعد لنفسه طعاما خاصا به. كان إذا أوصله أحد بسيارته، وكان له شرف أن يوصله إلى بيته، حين ينزل شيخنا من السيارة أمام باب بيته يقوم واقفا لا ينصرف ولا يدخل بيته حتى ينصرف الذي أوصله إلى بيته، ولا يزال واقفا حتى يغيب عن ناظريه مع توسلنا له ورجائنا له: يا شيخنا ادخل البيت. يرفض، يبقى واقفا ويدعو لهذا الذي أوصله إلى البيت ثم يدخل داره بعد ذلك. كان يذهب مع أخينا الشيخ عبد المنعم شالاتي إلى دوما يقرآن على الشيخ أحمد الشامي رحمه الله في كتاب المغني لابن قدامة في الفقه الحنبلي. تصوروا الشيخ أبو الحسن وهو بعد الستين من عمره يذهب طالب علم إلى أين؟ إلى دوما، إلى الشيخ أحمد الشامي ليقرأ عليه كتاب المغني لابن قدامة. ثم يعود به الشيخ عبد المنعم إلى بيته، وذلك مرتين كل أسبوع، واستمر هذا لمدة 10 سنوات تقريبا. يقول الشيخ عبد المنعم: في كل مرة كنت أصل فيها إلى رأس حارة الشيخ التي يدخل منها إلى بيته، يقول للشيخ: يكفي إلى هنا، الطريق ضيق، لا تتعب نفسك. لم يدع طلبه هذا مرة طيلة 10 سنوات. نعم، ومن نكرانه لذاته وعظيم تواضعه، بل نكرانه لذاته، أنه لما أعيد بناء مسجد الذهبية مع توسيعته وتحديثه أحب أعضاء اللجنة التي قامت بتوسيعته أن يسموا المسجد باسم الشيخ أبي الحسن تكريما له، وأعدت اللوحة الرخامية وفيها مسجد الشيخ محي الدين الكردي. لما علم الشيخ بذلك غضب غضبا شديدا، يقول ولده الشيخ نزار: والله ما رأيته غضب كغضبه في ذلك اليوم، لم يعد ينام ولا يأكل ولا يشرب، وأقسم بالله ألا يصلي في المسجد، بل ولا يدخله حتى تزال تلك اللوحة. وحينئذ رضخوا لطلبه وأزيلت اللوحة وسمي المسجد مسجد الإمام الذهبي. كان الشيخ لا يتحدث عن إنجازاته وأعماله، يتحدث عن غيره ويشيد بهم ويذكر محاسنهم. كم كان يتحدث عن الشيخ عبد الكريم الرفاعي وعن الشيخ محمود فايز درعطاني وبقية مشايخه. قلت له مرة: الحمد لله طلابكم نشروا حفظ القرآن والإتقان في بلاد كثيرة، وهذا من فضل الله عليكم، وكله في صحيفتكم. فقال لي الشيخ: كله في صحيفة المشايخ رحمهم الله تعالى. ولم يكن في زهده وورعه وتواضعه خشنا، لم يكن زهده عذابا على الناس، كان يعنى بمظهره وهيئته وهندامه، يلبس النظيف ويدهن بالطيب. لم يكن تواضعهم كفاء وانقباضا عن الناس، بل كان حلو المعاشرة، طيب المجالسة، مجلسه أنس وسرور وانبساط وحبور، يحب الناس ويحبونه، كان مشرق الوجه بالبسمة، يشارك الناس أفراحهم وأتراحهم ويلبي دعوتهم ويتفقد أحوالهم ويأنس بحضورهم ويعلم لمصابهم ويراعي مشاعرهم. يراعي مشاعرهم، كان لا يواجه أحدا بما يكره، كان يلطف طلابه، يؤانسهم، يكرمهم، هو يقدم الضيافة لهم بنفسه، يقدم لهم الضيافة من الشاي والمتة والحليب وغير ذلك مما يعرف إخواننا جميعا. له في مراعاة المشاعر مواقف عجيبة تنبئ عن رقة حاشيته ورهافة حسه. من ذلك ما حدثني أحد الإخوة وكان يقرأ عليه، كان معه مشكلة في رجله بسبب شبه شلل أطفال ولادي كان معه، كانت رجله ضعيفة، لذلك هذا الطالب اشترى دراجة قصيرة صغيرة أشبه بدراجة الأطفال لكي يتمكن من قيادتها. أنهى القراءة مع الشيخ، فخرج هو والشيخ من المسجد، فرأى الشيخ دراجته فقال له: يا بني، لما دراجتك هذه قصيرة صغيرة؟ فأجابه وبين له أن هذا بسبب مشكلته في قدمه، وإذا بالشيخ يعتذر إليه بشدة ويقول: يا ابني سامحني، لا تؤاخذني، لم أكن أعلم ذلك. قال: وبقي إلى فترة طويلة كلما رآني يعتذر إلي خشية أن أكون قد أحرجني بسؤاله عن دراجتي. كان عفيف اللسان، لا يذكر أحدا بسوء، لم يغتب أحدا ولم يسمح أن يغتاب عنده أحد، يعفو عمن أساء إليه. تعرض مرة للسرقة في الحج عند رمي الجمرات، سأله ولده الشيخ نزار: ماذا فعلت يا سيدي؟ قال: رميت الجمرات ثم تنحيت جانبا ودعوت الله للسارق، قلت: اللهم اجعل ما سرقه مني سببا في هدايته. قال له: كيف تدعو له وقد سرقك؟ قال: يا بني، إذا تاب الله عليه يكون فيه خير له وللمسلمين. وكان مع كل هذا الحياء والتواضع ومراعاة المشاعر كان رجلا في دين الله عظيم الغيرة على حرمات الله، يغضب لله تعالى، وتراه في مواقف الغيرة والنصرة للدين أسدا هصورا ورجلا عظيما وشجاعا نادرا، وله في ذلك مواقف مشهودة، وخاصة مع شيخه الشيخ عبد الكريم رحمه الله تعالى في الخمسينيات من القرن الماضي، حيث كان الشيخ عبد الكريم قد تربص به بعض أعدائه ودبروا له مكيدة، فكان الشيخ أبو الحسن هو ذلك الرجل المقدام الذي كان يرافق الشيخ عبد الكريم بخفاء لئلا يتمكن أحد من أن يلحق به أذى. إنها أخلاق القرآن، لأنه لكل مقام مقال ولكل حال موقف يناسبه. أما حديثنا أو الحديث عن أسرته وأعباء أسرته وتربيته لأولاده وصبره على تربيتهم وصبره على من فقد منهم، فحديث يطول لا أريد أن أطيل عليكم فيه، فهو صفحة مشرقة من صفحات سيدنا أبي الحسن، عسى أن تكون في الكتاب الذي يكون في ترجمته إن شاء الله تعالى. لقد ظل الشيخ مع القرآن إلى آخر لحظات حياته، إلى آخر لحظات حياته، والقرآن نبضات قلبه وأنفاس حياته وجنة عمره. بقي إلى آخر لحظات حياته التي امتدت قرنا كاملا من الزمن، وهو في حرصه عليه في رمقه الأخير كحرصه عليه في بداية عمره. لقد ذهبنا بصحبة بعض الشباب إليه قبل شهر من وفاته، أو أقل، قبل أقل من شهر من وفاته ذهبنا بصحبة بعض الشباب إليه وهو مضجع على فراشه يتألم ولكنه لا يتأوه، يتألم ولا يتأوه، فقرأ عليه هذان الشابان، فإذا به وهو في غمرة ألمه وشدة وجعه ومرضه يرشدهما وينبههما ويقول لهما: أصلحا الحرف الفلاني واهتما بالصفة الفلانية. وفي أيامه الأخيرة كان يغط في سبات وهو يردد بعض الآيات، ثم يفيق إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة وفاضت روحه الطاهرة مساء يوم الجمعة 16 من شهر شعبان من العام الماضي الموافق 7 آب من العام الميلادي الماضي. وبمثله قيل قد نزل الناس بموته درجة، بل أقول درجات. أيها الإخوة، ما ذكرته لكم والله هو شذرات من سيرته العطرة وقبسات من حياته النيرة، وثمت الكثير الكثير النافع. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع هذا الشيخ في الفردوس الأعلى، مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتم السير على سنته، وأن نمشي على قدمه، وأن يكون كل طلابه في صحيفته. إن ربنا سميع قريب مجيب. أيها الإخوة الكرام، وقد اختار أساتذتنا في جامع زيد بعد وفاة شيخنا أبي الحسن رحمه الله أن يكون شيخ مقارئ زيد هو الشيخ عبد المنعم شاراتي، الذي صاحبه طويلا وانتفع به كثيرا، والذي أخذ منه العلم والفقه والأدب. ومعاونه في ذلك ولده، ولد سيدنا أبي الحسن الشيخ نزار الكردي حفظه الله تعالى، والذي كذلك صاحب والده وانتفع به هذه المدة الطويلة. فعلى شيخنا رحمات الله تعالى ورضوانه، ونسأل الله تعالى أن يعوض المسلمين خيرا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.